ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. بلغ الشرح إلى الباب السابع في أحوال الرواية. قال: وفيه مباحث. المبحث الأول رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى فيها أقوال، ونختزل الأقوال على قولين: قول بعض المحققين من أهل العلم، ويعني هذا المنهج له أيضا تصدى له بعض الصحابة، تبناه ابن عمر وأقرانه، وابن عمر كان متشددا في هذا المنهج، فكان يقول بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى. لا يجوز أن يروي المرء الرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما سمعها. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يعني يحفظ أحرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينساها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: بسط ثوبك، فبسط ثوبه، ثم بعد ذلك وضع يده على صدره، حتى يعني ما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا وحفظها أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأداها كما سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قالوا بأن الرواية بالمعنى لا تجوز احتجوا بأدلة، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمدة ما يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، أو نضر الله امرأ سمع حديثا أو سمع مقالتي، سمع مقالتي، نعم سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على ممدحة على أن يؤدي الحديث على ما هو عليه. وأيضا استدلوا بالحديث المشهور جدا عندما قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، حديث النوم. فاستدلوا به أيضا على عدم جواز الرواية بالمعنى. ومن النظر قالوا أنه لو روى الحديث بالمعنى لا نأمن الزيادة أو النقصان. والأمر الثاني أيضا التحريف والتصحيف واختلاف الأحكام، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام، ثمرته فيه أحكام، يتبع الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحكام. فإذا يعني أتى به بالمعنى يمكن أن يحيل المعاني، فيعني تختلف الأحكام بذلك. وأيضا استدلوا على ذلك من النظر، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، هذا الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. قالوا: ولا يمكن لأحد أن يداني النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أفصح العرب وأحسن الناس لسانا وأبين الناس كلاما، لكنه لا يستطيع أن يأتي بجوامع الكلم الذي قد حاب الله جل وعلا نبيه واصطفاه واجتباه لذلك، وهو جوامع الكلم. وجمهور السلف والخلف يقولون بجواز الرواية بالمعنى، وهؤلاء أيضا استدلوا بالأثر وبالنظر وأيضا بالواقع، فقد قالوا بجواز الرواية بالمعنى. وهذا كما قلنا الأئمة الأربعة يقولون بهذا، وجمهور السلف والخلف من المحققين، آخرهم أيضا الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ، يقول بجواز الرواية بالمعنى. لكن هؤلاء كما سنبين الأدلة التي استدلوا بها والشروط التي اشترطوها لصحة الرواية بالمعنى، هؤلاء استدلوا بنفس الحديث الذي استدل به الأولون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فقالوا هذه الرواية دلالة على جواز الرواية بالمعنى. لكن كيف ذلك؟ كيف يستدلون؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما، وهذه للتشبيه، قال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما. كما هنا يعني للتشبيه. طبعا الأولون يقولون كما هنا الكاف إيش؟ نعم، ويقول للتأكيد على أنها على النص، على نفس التنصيص، لكن هؤلاء يقولون كما هذه للتشبيه. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على الرواية، واستدلوا من نفس الحديث بأمر آخر وهو مهم جدا، قالوا الرواية نفسها التي يستدلون بها، نظر الله امرأة سمع حديثا عني أو سمع مقالتي، قالوا جاءت بأكثر من رواية، هي الرواية واحدة، لأن السلام قال هذه الرواية في مسجد خيف، فتعددت الروايات والألفاظ تعددت في هذه الرواية. فإن كان على حديث في قصة واحدة ورواية واحدة في مكان واحد في مسجد الخيف وجاءت بأكثر من لفظ، فيها دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالمعنى. واستدلوا على ذلك بقول واسير بن الأسقع عندما قال إن كنا نحدثكم بما بالمعاني لا بالألفاظ، أو قال إذا جئناكم بالأحاديث فحسبكم المعاني لا الألفاظ. وجابر بن عبد الله قالها تصريحا، قال من قال لك أنه قد بلغك حديث عن السلام كما قال عن السلام فقد أبعد، ما كنا إلا نأتي بالألفاظ نأتي بالمعاني والقصود، يعني المقاصد مقاصد الألفاظ يأتون بها والمعاني لكن الألفاظ لا. وطبعا الشافعي استدل على ذلك بأدلة عجيبة جدا على أن الله جل وعلا قد أنزل القرآن على 7 أحرف، تزداد واو هنا تكون هنا يعني حسبته أو تقول تبينوا في, 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 في النساء، يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ها ما أنا أريد بقى الآية، هات الآية، لا 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 هات بس الآية الأول ألقم، لا لا يبقى سورة الحجرات، أنا دخلت على سورة النساء في سورة الحجرات، نعم يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قرأت أيضا إيه فتبينوا فتبينوا، فهو قالوا إذا كانت هذه تيسيرا على الأمة الإسلامية وبزيادة حرف أو نقصان حرف لكن المعاني واحدة، قالوا فمن باب أولى أن يكون ذلك للأحاديث النبوية. واستدلوا أيضا على ذلك من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر الصحابة رضي الله عليهم بتثبيت الكتابة للوحي، فلما ثبت الأمر عندهم في القرآن أمرهم ما أمرهم في السنة أن يعني يكتبوا الحرف الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بذلك، كانوا يكتبون ويكتبون بالمعاني وما أمرهم أن يكتبوا الحرف بلا زيادة ولا نقصان، فقالوا هذه من الأدلة أيضا على الجواز الرواية بالمعنى. واستدلوا على ذلك بالواقع، قالوا نحن نرى أحاديث كثيرة جدا القصة فيها واحدة وليست متعددة، وجاءتنا الأحاديث بألفاظ كثيرة جدا جدا جدا، فهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن الرواية تكون بالمعنى، أن عندك حديث من تعمد عليها الكذب فليتبوأ مقعده من النار، فهذه الأحاديث وإن جاءت عن أكثر من صحابي جاءت بألفاظ مختلفة، جاءت بألفاظ مختلفة. حديث الأعرابي وهذا مثل رائع جدا نضربه حوالي 13 لفظ مختلفة والقصة واحدة، وما فيش 700 أعرابي دخل المسجد وبال، هو عربي واحد وبال في ناحية واحدة، وأكثر من 10 ألفاظ جاءت عن الحديث. هو النبي يقول صبوا على ذنوب على بوله ذنوبا ما سجلا مما على بولته لا تقطع لا تظلموه، قال في رواية لا تقطع عليه بولة، كل هذا دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يؤدون الحديث بالمعنى، وهذا الذي مال إليه كما قلنا المصنف. وأيضا الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ كان قد استدل أو نقل استدلال عجيب جدا، قالوا إذا قلنا بالإجماع على أنه يجوز للمرء أن يترجم أحاديث السنن للعجم للأعاجم بلغتهم، فهذا لابد أن يكون فيه الزيادة ولابد أن يكون فيه النقصان ويكون أصلا مترجم بالمعنى، فإذا كان الإجماع على ذلك فأولى أن نقول الإجماع أيضا على الرواية بالمعنى قياسا، وهذا كلام بديع. الغرض المقصود يعني الراجح من القولين هو القول الثاني وهو جواز الرواية بالمعنى، لكن تبقى لنا مسألة مهمة جدا وهي أنك تنقل مثلا رجل بيصنف رسالة ويريد أن يأتي بحديث، هذا الحديث في مصنف من المصنفات في كتاب البخاري في مسلم في الكتب الستة في الموطأ مثلا، فما يأتي يكون من حفظه فيكتبه، لا ما صح ولا يجوز له ذلك، وهذا خلل في التصنيف. الصحيح أنه إذا تكلم عن حديث يعزوه إلى مصنف لابد أن يأتي بإيش بلفظه وبنصه، لابد أن يأتي بلفظه وبنصه. لكن الرجل الآن في كالذين مثلا نقول في جلسة علمية ويستفتى، هو يستحضر الحديث لكن يستحضر المعنى، فقالوا لا ما هذا لا يشترط عليه أن يأتي بالحديث بلفظه بل له أن يأتي به في المعنى. لكن الخطيب هم الآن يعني حتى أهل الحجاز الآن يعملون، هم طبعا يعمدون إلى ذلك، ما تحسب أنهم ليسوا بحفظة، هؤلاء بفضل الله أعطاهم الله حفظا راقيا، لكن هم يعني يعتمدون ما كان يفعله أحمد بن حنبل، هي ورع من أحمد بن حنبل، كان أحفظ من أحفظ الناس، لم يكن هو أحفظ أهل زمانه أحمد، فهو من أحفظ أهل زمانه أحمد بن حنبل، ومع ذلك ما كان يعطي الدرس ولا مجلس التحديث يعقد إلا وهو يقرأ من كتابه. وهذه قاعدة معروفة عند الحفاظ، يقولون الحفظ خوان، الحفظ خوان، أنت تجد كثير من المحدثين يأتيك بالحديث فينقص منه تارة ويتمه تارة، فالعلماء قالوا في بعض الأحايين يخونه الحفظ فيأتي به ناقصا، ثم بعد ذلك يتدارك أمره فينشط فتأتيه الذاكرة فيأتي به على التمام، فالحفظ خوان، فكان يقرأ من الكتاب. فالحاصل بعضهم كان يقول إذا خطب بالناس لابد أن يأتي بالحديث من المصنف نفسه، أما إذا كان على الحافظة كما قلنا أو الاستفتاء فله أن يأتي بالمعنى. والذين قالوا بالجواز، جواز الرواية بالمعنى، طبعا اشترطوا شروطا، منها أولا أن يكون إيش؟ عالما باللسان حتى لا يغير الألفاظ ويحيل المعاني، وأيضا عالما بالأحكام حتى لا يضيع أحكام الباب التي قصد بها أو هو المقصود الأسمى من الآثار والأحاديث، إن لم يكن فلا يجوز له بحال من الأحوال حتى لا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف يعلم أنه قد رخص في سوق الأحاديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم، منهم إمام الأئمة الحسن البصري، ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة، نقل ذلك عنهم في كتب سيارهم بأخبار مختلفة الألفاظ. وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من 10، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. هذا كلام واضح جدا في قرون الخيرية، في يعني، وطبعا ابن سيرين لما يقول ذلك، ابن سيرين طبعا من الطبقة 45، من طبقات اللي هم فوق التابعين بثلاث طبقات، فابن سيرين يقول كنت أسمع الحديث. أي طبقة ابن سيرين؟ نبيل أي طبقة؟ طبقة الهندسة؟ أي طبقة؟ استشاري؟ ومعك رسام هو أيضا، أي طبقة رسام؟ أنت رسام، ما كلها رسمة في رسمة، أنت استشاري إيش؟ ما كلها رسمة مش رسمة؟ لا والله أنا أرجع وأستغفر الله، لا تعدى على المهندسين، خلاص هي كلها تخطيط. طيب ولا اسمه طب لارك دلني على الفارق بين الرسم والتخطيط. في تفكير الرسام بيعمل فكره، ده بيموت في النظر لمن أمامه عشان يرسم. أيوة الرسام، هنا التفصيل بقى، جينا الفقهاء مهندسين فقهاء. طب هذا طبقة ابن سيرين من التابعين، من أفاضل التابعين، يبقى إذن ابن سيرين لو من التابعين يمكن أن نقول يروي عن 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 الطبقة الكبرى من التابعين والصحابة، وما يقول بقى إذن حديث بعشرة ألفاظ مختلفة في أدلاءه واضحة جدا على أن أيضا قرون الخيرية من الصحابة كانوا يرون ذلك. كذا وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرويه تاما، ومنهم من يأتي بالمعنى، ومنهم من يورده مختصرا، وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى، وكلهم لا يتعمد الكذب، وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع، فلذلك وسعهم، وكانوا يقولون إنما الكذب على من تعمد ذلك. وقد روى عن عمران بن مسلم قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنما نحدث بالحديث، أنت أحسن له سياقا وأجود تحبيرا وأفصح به لسانا منه إذا حدثنا به، فقال إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك. وأيضا قد قال النضر بن شميل قال هشيم كان لحانا، هشيم هو هشيم بن بشير، هشيم بن بشير كان ثقة ثبتا لكنه كان دلس، كان مدلسا، لكن تدليس هشيم كان أيضا وعرا. كيف؟ نعم تدليس تسوية. كان هشيم لحانا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة، يعني بالإعراب. وكان النضر بن شمي نحويا، مفهوم؟ النضر بن شمي ابن شمي كان يسمع الحديث من ايش؟ من هشيم، وهشيم كان يلحن، طبعا لحن، طبعا اذا قال لحانا يبقى هذه دلاله على انه كان يلحن ايش؟ لحن جلي، يعني كان يرفع المنصوب وينصب المرفوع، فكان النضر بن شمي كان يصحح له، فهنا دلاله قبلوا منه الحديث ولم يردوه، دلاله انه قالها على ما عرف على بالمعنى. فكان يقول طبعا الوجه الدلالة من وجهين، الوجه الأول هو ما ذكرناه، الوجه الثاني أنه قال فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة، أي ثياب البشا والحديث. ها العدالة، عدالة ايش يابا؟ اي سيابا كساوت يعني. هو اتى بمعنى، اتى بمعنى اخر منمق وايضا ايش غير ملحون، مفهوم؟ هذا هو. وكان سفيان بن عيينة يقول اذا رأيتم الرجل يشدد في الفاظ الحديث في المجلس فاعلم انه يقول اعرفوني، ومن اشير اليه بالبنان فلا تعدوه. يعني شوف يتهم الرجل هنا بانه فقط اذا اراد ان يشدد. ومن الذي قال ذلك؟ ده هذا سفيان بن عيينة الذي قال فيه الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. قال وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان، وتعرفون من سعيد ابن القطان كان متشددا يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه، فقال له يحيى هذا ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى، وقد رخص للقراءة فيه بالكلمة على 7 أحرف فلا تتشدد. لما ابن القطان يقول لأحد أنت متشدد يبقى هذا الرجل متنطع، معروف لأن ابن القطان ليس بلاي متشدد ابن القطان، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأمر متسع بالنسبة لراوي الحديث. السيوطي ينقل عنده يقول إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب أبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر. وقد وروي ابن عمر هذا فيها نظر، ابن عمر كان من أشد الناس تشددا في رواية الحديث باللفظ لا بالمعنى. وقال جمهور السلف والخلف من الطائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة. وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن مندة، هذا حديث لا يصح ولو كان صحيحا لفصل في النزاع. والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثم الليثي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا يزيد حرفا أو أنقص حرفا. فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. هذا فاصل في النزاع، يقول إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكرت ذلك الحسن فقال لولا هذا ما حدثنا، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. أما الشافعي فقد استدل بحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف. وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان، فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ هو النظير بالنظير يقيس، هذا اسمه قياس أولوي أو قياس جلي. فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا، إننا نزيد الواو والألف وننقص، هذه على القراءات على الأحرف يعني، مش لا أنه يزيد الواو ليست من القرآن، مفهوم اللفظ الإطلاق لابد أن يقيد بهذا يعني على الأحرف، وإلا فقد اختلف العلماء هل يصح للمستشهد الذي يستشهد بآية أن يسبق أن يسبق الآية بالواو مثلا أو بالفاء. هكذا كان يفعل البخاري في كتابه، كان يزيد الواو أو الفاء على الاستشهاد، بعضهم رخص في ذلك وبعضهم منع من ذلك والمنع أولى. قال فهذا القرآن مكتوم بين أظهركم لا تألونه حفظا وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة، يعني اللفظ لا يمكن أن يتأكد في صدورنا، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال حذيفة إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر، وقال قدم صدر الباب إنا قوم إيش عجم ولا عرب، يعني أفصح، هم أعلم الناس باللسان العربي. وأسند أيضا عن شعيب بن الحبحاب قال دخلت أنا وعبد الله على الحسن فقلنا يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه، قال إنما الكذب على من تعمد ذلك، وهذه فيها دلالة أيضا على أنهم كانوا يرتضون يعني يرضون بذلك. وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث بأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند عن ابن عمون قال كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وأسند عن أويس قال سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس. ونقل ذلك عن سفيان عن عمري ابن دينار. وأسند وكيع قال إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وهذا كلام من العجب بمكان أن تجد الزهري ووكيع وكيع التنين وكيع حافظ من عظماء الكوفة الزهري أمير المؤمنين في الحديث بل أعظم من هؤلاء من يرويه بالمعنى في كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله في علاء البخاري. البخاري في حديث كثيرة يأتي بها بالمعنى وهذه دلالة واضحة جدا من أدل الأدلة على جواز الرواية بالمعنى. فهذا أمير المؤمنين في الحديث بل هو المتقدم أو هو المقدم على الناس في الحديث الإمام البخاري يرى بذلك. وهذا تلميذه أو الترمذي أو الحكيم الترمذي قال في كتابه نوادر الأصول ليس الترمذي الذي صاحب السنة الأصل 68 و200 في سرد رواية الحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا أو جاء بلفظ آخر احنا قلنا الاستدلال به نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. هنا جاءت برواية أخرى نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع منا فإنه رب مبلغ هو أوعى له من سامع. ثم روى عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم قال الترمذي قدس الله سره أو قدس سره اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم فلو كان لازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت أسماعهم بأعينها بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير كانوا يستودعونها الصحف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع ما توكل الله له بجمعه وقرآنه فقال إن علينا جمعه وقرآنه وقال إن له لحافظون. فكان الوحي محروسا بكتبه ولو كانت هذه الأحاديث سبيلها هكذا لكتبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك؟ ما جاءنا إلا عن من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة فأذن له وأما سائر الأخبار فإنهم تلقوها منه حفظا وأدوها حفظا فكانوا يقدمون ويؤخرون وتختلف ألفاظ الرواية فيما لا يتغير معناه فلا ينكر ذلك أو ينكر ذلك منهم ولا يرون بذلك بأسا. والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وعن عبد الله بن أكيمة مرفوعا جواز ذلك إذ لم يحرم حلالا ولم يحل حراما وأصيب المعنى كما تقدم. وهذا الحديث كما قلنا ضعيف وإن كان فاصلا في النزاع. وقال الترمذي فمن أراد أن يؤدي إلى من بعده حديثا قد سمعه جاز له أن يغير لفظه ما لم يتغير المعنى. وقال ابن فارس في جزئه في المصطلح في الكلام على من كان من الرواة يتورع في أداء اللفظ الملحون ويكتب عليه كذا ما مثاله هذا التثبت حسن لكن أهل العلم قد يتساهلون إذا أدوا المعنى ويقولون لو كان أداء اللفظ واجبا حتى لا يغفل منهم حرف لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما يسمعون منه كما أمرهم بإثبات الوحي الذي لا يجوز تغيير معناه ولا لفظه. فلما لم يأمرهم بإثبات ذلك دل على أن الأمر في التحديث أسهل وإن كان أداء ذلك اللفظ الذي سمعه أحسن. وقال الحافظ في النخبة وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية من باب أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات إلى آخر الكلام لكن هذه الأدلة التي أتى بها أدلة قوية جدا تبين لنا جواز الرواية بالمعنى. يكفي يعني هذه الأدلة تكفي إلى إثبات جواز الرواية بالمعنى لكن يبقى لنا أن نرد على هذا الحديث الذي استدلوا به وحديث قوي جدا حديث ذكر النوم عندما قال ونبيك الذي أرسلت غيرها الراوي وقال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت ففيها دلالة واضحة جدا أنه أكد عليه أن يأتي باللفظ على بابه ولا يأتي بالمعنى وإن كان الرسول يؤدي معنى النبي لأن الرسول يتضمن النبي وزيادة فلما عاوده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قل ونبيك الذي أرسلت فكيف نجيب عن هذا. اتفقنا على الترجيح بأن الأصل رواية الحديث بالمعنى تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. والدلالة ما بيناها، ايش الدليل على الجواز؟ خلاص درس انتهى. ايش الدليل على جواز الوقت الحديث بالمعنى؟ لا اتونا بالأدلة المرتبة. ماشي، هذا دليل جيد، خليها متفرقة بس اتونا بالأدلة عشان ارتاح نفسيا. نعم، مين باكس الطرق؟ مين قال لك كده؟ جبتوا منين الكلام ده؟ فين كتب الحديث ثاني؟ هذا هو، انت تأتينا بكلام عام، ما تأتي بالدليل، قل أتانا حديث وحديث كذا، وجاء من أكثر من طريق بأكثر من لفظ، والقصة واحدة وغير متعددة. مفهوم الاستدلال يكون كيف؟ جيد، ايش ثاني؟ نعم صحيح، جابر يقول بأننا ما نروي إلا المعاني. نعم، فأداها كما سمعها قالوا بالتشويه. جيد، هذا جيد. يبقى إذن جواز الرواية بالمعنى قد أكدنا على ذلك، صحيح؟ طيب عندنا حديث الآن حجة على من يقول بأن الرواية بالمعنى تجوز. هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا قل ونبيك، مع أنه قال ورسولك، قال لا قل ونبيك. أنا كيف علمتك؟ كأن الصحابي يقول علمتني أن أقول ونبيك. قال: ولما قلت وأحلت اللفظ إلى ورسولك؟ لا قل ونبيك. فكيف نرد على هذا؟ أنت لأن أنت كل درس تطلع بعد خمس دقائق من الدرس تروح تتصل بالتلفون، أنا أقول لك إذا جئت الدرس اغلق هاتفك، لا تشغل نفسك بهواتف، تجيب لنا على هذا الحديث ولا يكفيك هذا؟ يكفيك هذا؟ طبعا يكفيك على شرط أن تغلق الهاتف باتفاق. لا ما تغلقه الآن، في الدروس الأخرى. جيد؟ طب أحل على غيرك، قطرب بعيد الآن، قطرب يكتب، وين هو؟ كتب، ده بجانبه، تريده؟ الله أكبر. شو الجميع لا يرون إحالة إلا كأنهم يرون أنه لا يجوز، يحرم الإحالة على غيرك. يعني كنت أصبح المجلس يرون وجوب الإحالة على قطرب. المخرج موافق، تفضل تفضل عشان تعمل لي كده تاني، تفضل بداية التصوير أصلا، تفضل. ها أحسنت، في الذكر نعم ماشي بقى كده. نعم الذكر إذا كان الذكر توقيفي العبادة لا يجوز إلا أن يأتي المرء به، إلا أن يأتي المرء به. هذا الإجابة عن هذا الحديث. طيب المبحث الثاني يقول جواز رواية بعض الحديث بشروطه، أن يأتي ببعض الحديث ويترك البعض. طبعا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة إن شاء الله نفصلها الأسبوع القادم، لكن أنا أتيكم بالمجمل. المجمل هو أن رواية بعض الحديث استشهادا به يجوز بشرط وقيد. الشرط والقيد هو أن يكون الذي يعني يقطع الحديث أولا طبعا عالم بالمعنى، هذه الشروط التي قلنا عليها مسألة الشروط السابقة. والأمر الثاني ألا يكون المتروك متعلق بالمذكور، ألا يكون المتروك من الحديث متعلق بالمذكور. القيد الثاني لا يكون استثناء، يعني ما يجتزئ إلى الاستثناء ويسكت حتى يكون فاحش الغلط أو اللحن. أقول شعبة يعني في بالنسبة للقراءة على الاستثناء، لو وقف عند الاستثناء ولم يكمل القراءة، ولو كانت رأس آية وركع، مش أليس هذا من الفحش؟ يعني مثلا إذا قلنا في الفرقان ها ويل للمصلين ويركع، كل المصلين يقول الله طب ما منصليش، انتهى الموضوع، ويل للمصلين. لا، في سورة الفرقان أوضح، إلا من تاب وآمن، هات بس الآية الأولية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة ويركع. مصيبة، صحيح، لأن عندنا أصلا استثناء، فيقول إلا من تاب وآمن عمل، فهذه يتم المعنى بالاستثناء. يظهر جليا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، طبعا تتم تحديث ايش؟ الا هان وها سواء بسواء. طب لو قال الذهب بالذهب ربا وقع وانت واقف عند ذلك أي واحد من طلبة العلم الذين لم يتبحر واحد منهم في العلم ماذا سيقول؟ أي ذهب بذهب فهو عنده ربا حرام، انتهى الموضوع، مع أنه هو ليس بربا على الإطلاق، هو ربا بتقييد معين، ولا يكون ربا أيضا بتقييد. قال إلا سواء بسواء، لو الذهب بالذهب سواء بسواء ويدا بيد هاء نهاء فيصح، شرطان توفرة فيصح التعامل بالذهب، لكن لو قلت الذهب بالذهب ربا وسكت فأنت بهذا لا يصح لك أن تجتزئ الحديث، لأنك خالفت المعنى الأصيل الذي يراد من الحديث والحكم الذي تتبناه من هذا الحديث. فإذا يجوز تجزئة الحديث بالشرط والقيد الذي بيناه أو بالشرطين والقيدين. وأكثر الناس فعلا لذلك من البخاري. البخاري كان بيأتي بأجزاء الأحاديث أولا إما تبويبا وإما استشهادا في مسائل معينة يريد أن يرجح. لبان ما بك؟ أنت اجتمعت أنت والدكتور أيمن في شيء واحد؟ إيش اللي عندك؟ إيش قال هو؟ ما الذي أتحقق بهذه الطريقة؟ هو اللي قال أنا ما أتكلم على تجزئة الحديث. نعم طيب، إحنا ما انتهينا من حصين، ها؟ وما كتبته؟ احنا وصلنا الحكم من عبد الله، بس هو يقول ما كتب الأسبوع الماضي، ما كتبته. يظهر ذلك. احنا انتهينا إلى الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي. أعرف يعني الحكم ابن نافع هنبدأ به. طيب وهؤلاء ما ابتدأنا بالاثنين، بحصين ابن نصير، ها ابن نمير، ابن نمير الواسطي الضرير، روى له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن معين ليس بشيء. قال أبو أحمد الحاكم في الكنى ليس بالقوي عنده. قال أبو خيثمة معذرة عفوا، قال أبو خيثمة كان يحمل على علي، وثقه أبو زرعة وغيره. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ لا بأس به. أخرج له البخاري في أحاديث الأنبياء وفي الطب حديثا واحدا تابعه عليه عنده هشيم ومحمد بن فضيل. هشيم هو ابن بشير. عامة حصين بن نمير هو ثقة، الراجح أنه ثقة. وأما ابن معين، قول ابن معين فيه والحاكم فيه بأنه ليس بشيء، هذا ليس بشيء، ليس بالقول، كل ذلك جرح غير مفسر، كل ذلك جرح غير مفسر، وقد ورد لنا التوثيق. ونحن في القاعدة التطبيقية نقول الجرح غير مفسر، مع وجود التوثيق نقدم التوثيق. هنا جاءنا الجرح مفسر، لأنه قال أبو خيثمة بعدما بين لنا لما جرحوه، لأنه كان يحمل على علي. وإحنا عندنا قاعدة ذهبية قد بيانها الإمام الذهبي، وأيضا استقاها منه الإمام الحافظ بن حجر وسطرها. قال اختلافات المذاهب ليست بالجرح. طبعا ليست بالجرح، هذا كلام مش على إطلاقه، هي تكون جرحا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال علي بن أبي طالب قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أو أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال علي بن أبي طالب يقول ذلك، يقول لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه مصيبة، يعني هذه علامة نفاق أيضا. لكن أنا أقول ليست جرحا في الرواية فقط، فلا يقال ليست جرحا على الإطلاق. لا والله، بغض علي جرح، أيما جرح، والله أعلم يندمل ولا ما يندمل، لأنه ممكن أصلا يعني يتنطع ثم يصل إلى تكفيره فأكفر بذلك. لأن الأئمة الأربعة قد ورد عند أهل التحقيق وردت الأحاديث والآيات الصريحة بعدالاتهم أنهم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض طبعا علي بن أبي طالب ورد فيه أكثر الصحابة يرد فيه مناقب، أحاديث في المناقب والفضائل، هو علي بن أبي طالب أكثر الصحابة في ذلك. فالغرض المقصود هو جرح، لكن هذا الجرح لا يؤثر على الرواية. فالصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. وطبعا كما قلنا يقول الحافظ بن حجر هو رمي بالنصب. وطبعا قول رمي بالنصب، قول الحافظ بن حجر رمي بالنصب. سامر انت وطي راسك، من هذا الدكتور؟ لا يبقى خليك في الخلف، سامحنا. أنت تأتي مكانه يا دكتور حقا، أحسن الله عليك. طيب هو رمي بالنصب، هذه فيها دلالة أيضا عن حفظ حجر لم يعتمد هذا الرمي، يراه ضعيفا، وهذا صحيح، هو يقال أنه رجع عن ذلك، صحيح أنه رجع عن ذلك، قال فيه قال فعلي ثم رجع عن ذلك. يبقى إذن هذا أيضا من الثقات الأثبات. حفص بن ميسرة، وهذا كلام فيه كثير، من اللي بيروى عنه؟ سويد بن إيش؟ ما هي المشكلة عند مسلم في الاثنين؟ المشكلة عند مسلم أنه يروى عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد ضعيف، فهذا متفق على ضعف، حتى أنكروا على مسلم كيف يخرج لسويد بن سعيد، فهو اعتذر بأنه يقول صحيفة حفص بن ميسرة ليست عند أحد إلا عند سويد، وحفص أيضا يعني هو إن شاء الله ما اتسع الخرق على الراقع، لكن أيضا حفص متكلم فيه. حفص بن ميسرة قال فيه ابن معين ثقة، إنما يطعن فيه على أنه عرض وقلدت مرة ما أحسن حاله. طبعا أنا أصلا الإخوة ما شاء الله لازم أتيني بالكتاب الأصيل الذي أعطيتهم إياه. نعم نعم صح، هم يرون بالمعنى لكن دول يحيلون المعنى الى طيب عامة هو ابن معين قال فيه ثقة وقال ما احسن حاله ان كان سماعه كله عرضا. هو طبعا يقول انما يطع فيه لانه على العرض، عرض يعني ايش؟ يعني مناولة، مسألة اما مناولة واما قراءة على الشيخ، لكن هو يقصد بها المناولة هنا، فلذلك قال فيه انما يطعم فيه من هذا، يعني هو يقول اخبرني وحدثني ولم يكن قد سمع، يعني المسألة مسألة مناولة، فلذلك طعنوا فيه. وثقه احمد وقال ابو حاتم صالح الحديث يكتب حديث. ابن معين المح به انه كان ياخذ الحديث مناولة. طبعا هذا لا يعتبر جرح، احنا قررنا في المصطلح ان المناولة تصح ان تكون يصح التحديث بها، وقلنا هذا على الراجح الصحيح، تذكرون أم لا؟ قلنا على الراجح الصحيح أن المناولة يصح التحديث بها، فهم هنا الذين طعنوا فيه لأنه يروي مناولة على أنها تحديث، يروي مناولة على أنها على التحديث على أنها تحديث. قال الساجي في حديثه ضعف، قال الأزدي روى عن خلاد بن عبد الرحمن مناكير ويتكلمون فيه، وقال أبو حاتم في حديثه بعض الوهم، قال الذهبي احتج به أصحاب الصحاح فلا يلتفت لكلام الأزدي. طبعا وليس بكلام الأزدي فقط، ده كلام أبي حاتم صحيح ولا لا؟ وكلام الساجي أيضا. قال الحافظ ثقة ربما وهم، أخرج أول البخاري أربعة أحاديث توبع عليها، والرابع عند مسلم. يبقى إذن الأحاديث التي رواها البخاري عنه فيها متابعة. إذا اعتمدنا قول الحافظ بن حجر ثقة ربما وهم، يبقى الخشية من إيش؟ من وهمي. فلما يكون الحافظ البخاري يأتينا بالأحاديث الأربعة وقد طوبع عليها، يبقى احتمال الوهم الوارد قد زال وانقطع، يبقى إذن لا احتجاج على البخاري ولا إنكار على البخاري في روايته لمثل هذا، لكن نقول الراجح الصحيح في ذلك أنه ثقة، الراجح الصحيح أنه يحتج به، يعني لا يصل درجة الأثبات لكن هو يحتج به، وفيه بعض الوهم، فيه بعض الوهم. هذا بالنسبة لحفص بن ميسرة. فحفص بن ميسرة كما قلنا قد يعني فسر تضعيفه السادي، قال في حديثه ضعف لدلالة واضحة أنه إيش؟ كان ليس بضابط، لم يكن ضابطا متقنا يعني متثبتا، وأيضا كان يأتي بالمناكير فيها دلالة واضحة أنه كان يخالف الثقات في بعض الروايات بعض الأحرف، لذلك قد يعني أتى الحافظ بكلمة هي من أمتع ما تكون في جملة الكلام على الراوي، قال ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم، إذا الوهم يدركه الوهم يدركه، فهو لم يكن من الأثبات لكن يحتج به، حفص بن ميسرة يحتج به، ولما روى له البخاري روى له وأتى بالأحاديث التي روى عنه بالمتابعات التي تبين لنا رفع احتمال وهم حفص بن ميسرة. الحاكم النافع أبو اليمان الحمصي روى له الجماعة، هذا قد أجمعوا على توثيقه، أجمع الأئمة الثقات الأثبات على توثيقه، وقد أكثر عنه البخاري من رواياته عن شعيب. وليش أنا قلت هذا؟ لأنهم أنكروا عليه بعض الروايات إلا من رواياته عن شعيب، أو العكس.
قيل أنه أكثر حديثه عن شعيب مناولة، وهو يقول أخبرنا، قال الأزدي سماعه عن شعيب مناولة. وقلنا هذا الكلام قد قيل في من في السابق، وقد قررنا بأن المناولة ليست إيش قطحا، ليست جرحا ولا قطحا. وهنا البخاري قد أكثر عنه مروات عن شعيب. هذه أيضا يعني احتج بها كما قال الحافظ في الفتح، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المناولة معتمدة عند أئمة الحديث ثقات الأثبات. المناولة معتمدة عند أئمة الحديث الثقات الأثبات، فالبخاري هو إن لم يكن يعتمدها فكيف يكثر في كتابه من الحديث الذي يرويه الحكم بن نافع عن شعيب وهي تكون مناولة. طبعا الأزدي يقول سمعه من شعيب مناولة، كأنه يغمز على أنه يقول أخبرنا، والصحيح أنه له أن يقول أخبرنا وأنبأنا، له أن يقول ذلك. كما قلنا اعتمد المحققون أن المناولة تنزل منزلة السماع وإن كانت أدنى منها في الدرجة. حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي أيضا روى له الجماعة، صحيح الذهبي قال عنه أحد الثقات الأئمة، فلا كلام. قال الحافظ بن حجر سبت حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي ضعفه الأزدي ونقل عن سفيان في الميزان، قال سفيان الثوري، وهذا من النسخ، أكيد من النسخ، لأنه ليس من سفيان الثوري، هو سفيان بن وكيع. ضعفه الأزدي ونقل عن سفيان بن وكيع، قال الحماد بن أسامة، تفضل أستاذ حماد بن أسامة، كان من أسرق الناس لحديث حميد، كان من أسرق الناس لحديث حميد. تعرفون الذين يسرقون الحديث يركبون إسناد، فهم؟ هذا سرقة الحديث. قال أحمد ثقة من أعلم الناس بأمور الناس وأخبارهم بالكوفة، وقد اتفق أهل العلم على توثيقه. قال الذهبي أحد الأثبات. قال الحافظ ابن حجر ثقة ربما دلس. طيب هنا صراحة حتى كلام الحافظ ابن حجر لا يقبل، كلام الحافظ ابن حجر في قوله ربما دلس لا يقبل، هذا الراجح الصحيح لا يقبل. هو الرجل ثقة، حماد بن أسامة ثقة من الثقات الأثبات ولا يدلس. أما تضعيف الأزدي فالأزدي أصالة ضعيف، والقاعدة اللي بيته من إزاز، ها من زجاج، لا يحذف الناس بإيش بالحجارة، بالطوب باللغة المصرية، اللي بيته من إزاز ما يحذفش الناس بالطوب، الضعيف لا يحتمل تضعيف. ويعني اجتمع الاثنان، وسفيان بن وكيع أيضا ضعيف، يعني أنت الضعيف ويتهم بالسرقة، فلا كرامة للأخذ بهذا الكلام، فنأخذ بكلام، يعني مش ممكن نأخذ بكلام الأزدي ونقدم سفيان بن وكيع على أحمد بن حنبل، بل على أئمة الجرح والتعديل الثقات الأثبات الذين اتفقوا واجتمعوا جميعا على الاحتجاج بحماد بن أسامة، بل على توثيقه أنه ثقة ثبت. لذلك قال الإمام الذهبي هو أحد الأثبات، هو أحد الثقات الأثبات. حماد بن سلمة بن دينار البصري، حماد بن سلمة هذا أحد الفحول، أحد الأئمة الأعلام، هذا الذي أنكر الدارقطني على البخاري لما لم يروي له، فهو أحد الأئمة ثقات الأثبات، كان شديدا على أهل البدع. لذلك ابن معين حتى أو أحمد بن حنبل كان يقول يعني كانت المعتزلة يعني أشد الناس بغضا لحماد بن سلمة. ليش؟ لأنه كان شديدا عليهم، شديدا على أهل البدع حماد بن سلمة، وكان يقول هذا صاحب سنة، حماد بن سلمة هو صاحب سنة، كان صاحب سنة. أحد الأئمة الأثبات ثقات الأثبات، كان شديدا على أهل البدع. قال أحمد كان أعلم الناس بحديث خط عيد الطويل، انا ما شفتش لعيد ولا سعيد ولا شفت حميد حتى، يعني هو حديث حميد الطويل، فين بقى عيد وفين الخط هذا، فين قطرب، يعني ما مر عليك حميد هذا بحال، ما كان جالس جنبك هذا الرجل الرسام، قصدي المهندس، ها ما ادري والله، هذه حاء عندك مقطوعه الراس. طب والخط هذا ايش، الفراغ هذا ايش، تبيض، نعم طيب يا قطرب سنرى غدا ايش اللي هيحدث معك بقى فيتامين سي ماشي. حميد الطويل، هو طبعا حميد الطويل ده خاله، ايوه، يبقى الكلمه التي لم تعرفها يا خاله، نعم هو حميد خال حماد، نعم. كان أعلم الناس بحديث حميد الطويل، حميد الطويل أيضا تكلموا فيه كما سنبين، حميد الطويل. قال ابن معين هو أعلم الناس بحديث حميد احتج به مسلم في حديث عن ثابت عن أنس. قال بعضهم قال الذهبي كان ثقة له أوهام، قال الحافظ ثقة عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظه بآخرة. وطبعا الجرح الذي جاء في حماد فقط أنه قد تغير بآخرة، وما قالوا اختلط، قلنا التغيير يكون أقل من الاختلاط. صحيح هو الحق أنه لما كبر سنه ساء حفظه. قال البخاري نقل، لما البخاري البيهقي يعتذر للبخاري لأنه لم يخرج له في كتابه، لأن الدرقطني اشتد نكيره على البخاري لما لم يخرج لحماد، فالبيهقي يعتذر للبخاري أنه لما علم البخاري بأنه ساء حفظه في كبره فلم يأخذ عنه الحديث، لكن استشهد به وابن رجب الحنبلي في بحث له ماتع في كتاب شرح العلل قال حديث حماد عن أبي الزبير ضعيف، حديث حماد عن أبي الزبير ضعيف، وإن كان هو ثقة في نفسه لكن هو تضعيفه في رجل واحد، حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير ضعيف، وهو أثبت الناس في ثابت. الحق أنه أثبت الناس في ثابت، لذلك مسلم أكثر عنه جدا في حديث عن ثابت، ثابت البناني عن أنس، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذه سلسلة من أقوى الثلاثة، لذلك أكثر الإمام مسلم هذه السلسلة في كتابه حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك. الراجح صحيح حماد بن سلمة من ثقات الأثبات لا كلام فيه، فهو ثقة ثبت. ها؟ لا لم يروي له، ما قلنا لأنه لما علم البخاري أنه ساء حفظه وتغير بآخره لم يأخذ عنه. لا ليس من رجال البخاري. وين هذا؟ وين رجال البخاري؟ أنا أراه كتب صحيحا ميم دلتا مسلم أبو داود الترمذي. كيف؟ لأنه استشهد به، أحسنت عشان البحث، لأنه استشهد به، طالما ذكر في الكتاب نأتي به، مفهوم؟ هو استشهد به حتى ما يعني أتى له تعليقا، ليس من الأصول ولا في المتابعات حتى. حميد بن الأسود أبو الأسود البصري، حميد بن الأسود أبو الأسود البصري، وثقه أبو حاتم وكفاك به توثيقا. وأيضا قال السادي هو صدوق. قال أحمد ما أنكر ما يجيء به، سبحان الله، يعني هو يتعجب من المناكير التي يأتي بها. صراحة كلام أحمد موجه، لأن أحمد كان يرى الانفراد على الإطلاق نكارة ولو كان من أوسخ الناس، مفهوم؟ هذه ملحوظة لابد أن تتقنها. كان أحمد يرى أن الانفراد على الإطلاق نكارة، فيبقى يمكن أن يوجه كلامنا، وثقنا الرجل يبقى يمكن أن نوجه كلام أحمد أنه قال ما أنكر ما يجيء به على الانفراد، ما أنكر ما يجيء به. وقال العقيلي كان عفان يحمل عليه لأنه روى له حديثا منكرا، وقال السادي عنده مناكير. والحق أن هذا الحديث الذي رواه منكرا يعني الحمل فيه ليس عليه، الحمل فيه ليس على حميد بن الأسود، كان على من روى عنه، كان على من روى عنه. فبين هذه خلاص عرفت التضعيف، من وين التضعيف جاء، هو أنه أتى ببعض الروايات التي تنكر عليه فيها مناكير، وهذه ليس الحمل في تعصيب الجناية ليس عليه، على من تحته، على من يروي عنه، وهو من الثقات الأثبات، لذلك قال الذهبي ثقة. أما الحافظ قال صدوق يهم قليلا، وصحيح الراجح أنه ثقة، صحيح الراجح أنه ثقة، روى له البخاري حديثين مقرونا بيزيد بن زريع. في الحالتين لا يمكن أن يؤخذ على البخاري من شيء، لأن البخاري قد أتى بأحاديثه التي توبع عليها حتى نرفع وهم أو احتمال الوهم، نرفع احتمال الوهم الذي يمكن أن يرد عليه. بهذا نكون قد انتهينا من الرواة الذين روى لهم البخاري في حرف الحاء، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل، أو الأسبوع بعد القادم، لأن يمكن أن أذهب إلى عمرة إن شاء الله الأسبوع القادم إذا يسر الله لي ذلك، وإلا فأيضا الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ فيه. فأنا يعني سامحوني سأثقل عليكم، إن ذهبت إلى العمرة فأنا من الغد الدرس سيكون درسين وعشرة باثنين، ماشي؟ فالدرس هيكون درسين إن شاء الله، بحيث يعني أنا لا أبين لكم، أنا بس أنا يعني بحاول إن أنا أكون يعني غير مدلس معكم. سيكون الدرس فيه شيء من يعني مش من التطويل، لكن سأكدس المعلومة شوي عشان ما يضيع علي خير، أريد أن يستمر. وأيضا بفضل تصريح الخوانيج أصبح معنا، فإن شاء الله دروس الخوانيج أيضا هنرجعها، السنن أبي داود وإرشاد الفحول، وأيضا التطبيق النحوي مع آيات اللي هو إهام الاضطراب
دفع أهم الاضطراب في الخوانيج. إن شاء الله سنبدأ أيضا من الجمعة بعد القادمة أو نبدأ من الأحد هذا. فأنا السبت إن شاء الله سأقرر متى إذا ذهبت إلى العمرة. فالله المستعان. تفضل.